متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إذا وجدت رجلا مهما كان حجم دخله يعمل شهرا في السنة ويظل 11 شهرا يعتمد على ذلك الشخص، هل نعتبر ذلك عقلا؟ إن كثيرا منا صار هو كأنه يجمع عباداته كلها أو كل الطاقة التعبدية التي لديه ثم يخرجها في شهر رمضان، وصار كثير من الناس يعجز حتى عن صيام 6 أيام من شهر شوال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنما صام السنة كلها. فلما هذا العجز؟ إننا ينبغي أن تكون لدينا قناعة أن شهر رمضان هو ليس شهر العبادة الوحيد في السنة، بل الأصل، وهذا هو أول عراصرنا، أنك عبد. قال الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقضية العبادة هي وظيفتك التي خلقت من أجلها. كثير منا يظن أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعمر الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو يسخر ملائكة. إن جبريل عليه السلام وحده له 600 جناح، أو يسخر الجن. فإن الله سبحانه وتعالى حدد لنا القضية التي خلقنا من أجلها، وهي قضية العبادة. فأنت خلقت للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصيام لم ينتهي، مجرد انتقال من فرضية الصيام إلى سنية الصيام. وربنا سبحانه وتعالى ليعلمنا كيف نعبد الله جل جلاله أرسل لنا النموذج، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا تأسوا به. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير منا يقف عند هذه الجزئية فقط، والأصل أنك تتم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذا من أراد أن يذكر الله كثيرا فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأحواله. فأنت لست مطالبا فقط بالتأسي بالأحوال التعبدية، ولكن مطالبا أيضا بالتأسي بالأحوال الدنيوية لتكون مثل رسول الله. لذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله لما ادعى أقواما محبة الله جل جلاله ابتلاهم الله بهذه الآية. ما هي هذه الآية؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فليس هناك إلا بينة واحدة. ما هذه هي البينة؟ هي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا إذا نظرنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كأنموذج، وينبغي أن تعقد تلك المقارنة دائما، من محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. والخلة هي مرتبة أعلى من المحبة، المحبة تحت والخلة أعلى منه، فهو خليل الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يحرك حلق الجنان. كان الأبواب قديما لها حلقات تطرق بها الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يطرق باب الجنان وأمر خازن الجنان ألا يفتح إلا لي. بشرا نزله ملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل ملكا لم ينزل من قبل ليبشرني أن الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إذا نتخيل المشهد، هو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، هو أول من يحرك حلق الجنان صلى الله عليه وسلم، غفر له الذنوب الماضية والذنوب القادمة، فمهما فعل في المستقبل فهو غفر له. هل توقف عن العبادة صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم ما شئت رأيته صائما رأيت، وما شئت رأيته مفطرا رأيت، ما شئت رأيته قائما رأيت، وما شئت رأيته نائما رأيت. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام ذوات العدد، كان صلى الله عليه وسلم يصلي نص الليل وينام نص الليل، كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام الاثنين والخميس، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، كان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل في سفر ولا حضر ولا حضر. هذا وهو من؟ رسول الله. فكيف بي وبك إذا افترضت افتراضا جدليا؟ هذا الافتراض أني قبلت في رمضان وغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فإذا توقفت عن العبادة وتركت الصيام وتركت القيام وتركت القرآن وتكاسلت عن صلاة الفرائض فصارت تسقط مني تكبيرة الإحرام وصارت تضيع مني الركعة والركعتان، هل هذه علامة قبول؟ إن كثيرا منهم الآن يستوحش نفسه يقول أنا الذي كنت في رمضان. إذا في صلاته لا يستشعر طعم الآية، لا يحس بالركوع والسجود، فهل أنا الذي كنت رمضان؟ فما سبب هذه الفجوة؟ إن كنت قبلت فليست هذه علامة القبول، وإن كنت رددت فهذه ليست أفعال المردودين. لما رأى رجلا من السلف أناسا يوم العيد يلعبون قال لماذا تلعبون؟ قال يوم العيد. قال إذا كنتم من المقبولين فليست هذه أفعاله المقبولين، وإذا كنتم من المردودين فليست هذه أفعاله المردودين. لذا لابد أن نقف وقف أنك مطالب. صلاة الفريضة هي منذ كلفت إلى أن تموت لا تسقط عنك. صلاة الجماعة منذ إن كلفت حتى تموت لا تسقط عنك بأحيان من الأحوال إلا لعذر شرعي. لماذا هذا التكاسل؟ هل معك أمان وضمان أنك داخل الجنة؟ إن الله عز وجل يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابة فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. لذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يكون في أمان، بل بالعكس الخوف. كل الصالحين كان خوفهم من سوء الخاتمة، من الخاتمة بما يختم لك. لذا فلا بد أن نضع هذا الأصل أنك خلقت العبادة، فقضية أنك تصلي الفطر هذه قضية مفروغ منها، ليست قضية مناقشة. لا يوجد هذا المصطلح أن مسلم لا يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أيا كان الكفر، مع الخلاف كفر أكبر مخرج من الملة أو كفر أصغر فهو فاسق، فهو في النهاية هو كفر. وإن اختلف فيه كافر كفر أكبر أو كفر أصغر فهو في النهاية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. إذن أنت خلقت العبادة. قضية أنك تصلي الفريضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل ولن يتقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل شيء على الإطلاق صلاة الفريضة وإقام الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فلا ينبغي أبدا أن يكون هناك مسلم لا يصلي. ثانيا النوافل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة عز وجل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من منا لا يتمنى أن يحبه الله؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. تخيل هذا المشهد، لا 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 تجعل هذا المشهد يغادر ذهنك أبدا، ضعه نصب عينيك دائما. ورب العزة عز وجل ينادي يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل أنك باسمك أنت، باسمك أنت، أنت 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 أيها العبد الحقيق الذليل الوضيع، رب العزة عز وجل العزيز الحكيم فوق عرشه جل جلاله يقول لجبريل عليه السلام إني أحب فلان. ما الوسيلة؟ النوافل. الأكثر من النوافل، سواء كان الصلاة، سواء كان قيام ليل، سواء كان ذكر، سواء كان قيام ليل قراءة قرآن، صدقات، هذه هي السبل الموصلة. فمن يزهد في مثل هذه؟ لذا لابد أن تضع دائما هذا المشهد نصب عينيك، أن الله يقول لجبريل إني أحب فلان فأحبه. ليس هناك سبيل إلا أداء النوافل بعض الفرائض. فمن تقاصر وتكاسل فلا يلومن إلا نفسه. لذا لابد أن تضع هؤلاء الأشخاص نصب عينيك. أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة. لما بشر بالجنة هل تقاصر عن العمل؟ هل تكاسل؟ هل ترك صلاة الفريضة؟ إن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت. فلا توجد رخصة لأحد أبدا في ترك الصلاة إلا لعذر شرعي. ليس هناك رخصة أبدا في ترك صلاة الجماعة إلا لعذر صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس فآتي أناسا لا يأتون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. رجل لا يأتي صلاة الجماعة مهدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليه بيته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقف حتى يسيل الدم من قدمه الشريف. تأمل أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة. هل تقاصر عن العبادة أو تكاسل أو ترك الصلاة أو ترك قيام الليل؟ كانوا يحكون عن أبو بكر رضي الله عنه أنه يصلي يقف يصلي الليل كأنه وتد، وتد يعني يقف هكذا لا يميل يمنة ولا يسرى كأنه شجرة مزروعة في الأرض، مع أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة تصدق بماله كله مرتين وهو أبو بكر في الجنة. عثمان رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لم تقل في غيره أبدا، له وحده خصيصة، قال فيه صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد، قال عثمان في الجنة ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد، ولم يجمع لعبد على وجه الأرض ابنة نبي إلا عثمان رضي الله عنه. أنفق على جيش العسرة وحده، شرى بئر رومة وحده صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، ثم هو في النهاية كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله، مع أنه عثمان في الجنة، مع أنه ما ضر عثمان ما فعل بعد، فماذا نفعل نحن؟ إننا ننبغي أن نسأل أنفسنا، أنت تطلب جنة عرضها السماوات والأرض؟ أنت تطلب جنة أقل داخل للجنة له مثل الدنيا عشر مرات، ماذا قدمت بين يديك؟ إن كثيرا منا يكد للدنيا ويتعب ثم ينظر إلى حصيلة ما بين يديه فلا يجد شيئا، فلماذا لا نعمل الآخرة؟ بعد رمضان أخبرني عن الختمة التي كنت فيها في آخر رمضان، هل انتهيت منها ونحن اقتربنا من منتصف شوال أو عبرنا منتصف شوال؟ أخبرني عن قيام الليل، كيف حالك مع الله في قيام الليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل نافلة بعد الفريضة قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم لا يدعه في سفر ولا حضر، كانوا يعتبرون أن قيام الليل هو عبادة الصالحين، فالصالحون لا يعرفون إلا بقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيام الليل شرف المؤمن، شرفك يوم القيامة أن تأتي معك قيام الليل. لما سئل الحسن البصري عليه رحمة الله لماذا أهل الليل أحسن الناس وجوها، قال لما خلوا ربهم كساهم نورا من نوره، فأهل الليل لهم نور من نور الله كساهم إياه، لأنهم لما خلوا بربهم كساهم هذا النور. أخبروا قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، ضع نصف عينيك الدنيا وما فيها، وضع عيني بين يديك ركعتين قبل الفجر ولو ببضع آيات، ثم جاءك الموت فخيرت تأخذ الدنيا كلها أم تأخذ الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لنا هذا المعنى، فيقول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر الرجل الميت فنظر إلى أصحابه واعظا معلما صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين، فقال لهم في كلمات بسيطات تحتاج أن نضعها نصف أعيننا، قال لركعتان مما تنفلون، وتحقر. يزيدهم هذا، وأشار إلى صاحب القبر، يزيدهم هذا في عمله خير من الدنيا وما فيها. النافلة هي ما تصلي سنة، ما نسميها سنة. مما تحقرون تستقلون شأنهما، إن كثيرا منك قد يصلي ركعتين ويستقل شأنهما، ركعتين في دقيقتين، ركعتين بصورة الفلق أو صورة الناس، أنت تستقل شأنهما وتستحقرهما، لكنك لا تعلم قدرهما عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث أن العبد يؤتى بذنوبه فتوضع على عاتقه، هذا هو العاتق، فكلما ركع أو سجد تطاير الذنوب. تخيل أن هاتين الركعتين كم من الذنوب تطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد لله سجد إلا رفعه بها درجة في الجنة ويحط عنه بها خطيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. ربما في الصلاة تقول رب اغفر لي، فيقول ربي غفرت لك. إذن العبادة، ضع العبادة نصب عينيك، تخيل أنك تأتي بصحيفتك أنك عملت للدنيا 15 ساعة 12 ساعة، ولم تأتي بشيء لله قط. في نهاية يومك بدأت، قرأت جزء القرآن، جزء واحد، تخيل جزء واحد، تخيل أن الحرف بعشر حسنات، فكم حسنة تكون لك. بسم الله الرحمن الرحيم وحدها 190 حسنة، فهل تزهد في ذلك؟ يقول خباب بن الأرد رضي الله عنه: إنك لن تتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، فلن تتقرب إلى الله بمثل القرآن. فكيف تدعو القرآن؟ كيف لا تحفظ القرآن ولا تجتهد في حفظه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وليس هناك ثمة مصاحف فأنت تقرأ من حفظك، فعد الآيات التي تحفظها، وهذه آخر درجة تصل إليها. تخيل أنك تحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، فالقرآن 6236 آية، فإنك ترتفع في الجنة 6236 درجة. من يزهد في مثل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء. أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، فنحن هنا نرى الشمس صغيرة، والشمس أكبر من الأرض 25,000 مرة، وهي صغيرة لبعد المسافة. فهكذا أهل الجنة في الدرجات، فنحن في الجنة إذا أسأل الله لي ولكم الجنة قد نرى أناس بيننا وبينهم مسافات. لذا العبادة، أنت خلقت للعبادة، قضيتك أنك صلاة الفريضة أول ما يحاسب عليها عبد الصلاة، لا تدع صلاة الفريضة أبدا أيا كانت، لا تفوتك تكبيرة الإحرام. كان الرجل من السلف إذا قال يقول: إذا رأيت الرجل يفرط تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، لا أمل فيه. كيف تكون مسلما وتفوتك تكبيرة الإحرام؟ كيف تكون مسلما وتفوتك صلاة الجماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن سمع النداء إلا في المسجد، لا صلاة لمن سمع النداء إلا في المسجد. لما جاءه عبد الله بن مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو أعمى، وهو يقول أن له معه قائدا لا يطاوعه في صلاة الفجر، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. فنحن نحتاج أن نعيد حساباتنا مع أنفسنا. نحن نطلب الجنة، فماذا قدمت؟ تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، ماذا قدمت؟ تطلب الحور العين، ماذا قدمت؟ تطلب قصور الجنة، قصور الجنة لبنة من فضة، طوبة فضة وطوبة ذهب، والملاط بينهما ما يلصق بينهما المسك الخاص، المسك الأسفل. ماذا قدمت؟ كل منا لابد أن يعيد حساباته، خصوصا أنه بدأت تظهر بشكل عنيف وسريع ظاهرة موت الفجاعة. بدأ كثير من الشباب يتساقطون. كنت قديما ترى أغلب الموتى من كبار السن والمرضى، صار أغلب الموتى اليوم من الشباب. صار موت الفجاءة يأخذ الإنسان على أي حال من أحواله، وكثير منهم يموت على غير طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجاءة أخذة أسف، أخذة غضبان، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فعليكم بطاعة الله واعملوا، اعملوا، العبادة عمل، اعمل بطاعة الله عز وجل. لا تضيع ما بنيت في رمضان، فلا تترك المصحف، ولا تترك قيام الليل، ولا تترك الصيام، ولا تترك الصدقات، ولا تترك أي طاعة كنت تتقرب بها إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الواحد الأحد، الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الإنسان كل واحد منا لديه طموحات، وهو دائما يرتقي في طموحاته ويطور من نفسه، يريد أن يزيد دخله، يريد أن ينتقل من مجرد عامل إلى مدير، إلى صاحب عمل، إلى أسطول شركات، إلى، ولكن لدينا زهد في الآخرة، فكثير منا لا يعمل لآخرته. لذا نحتاج أن نعمل لآخرتنا قليلا. كانوا يقولون: إذا خيرت بين ذهب يفنى وخزف يبقى، أيهما تختار؟ قالوا: كل عاقل يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فلو كانت الآخرة خزف يبقى والدنيا ذهب يفنى، فينبغي على كل عاقل أن يختار الباقي على الفاني. لذا لابد أن نعمل الآخرة. وأول قاعدة لابد أن نعملها للآخرة لتصح لنا أعمالنا العلم، إن لدينا زهدا في تعلم علم الدين، فنحتاج أن نتعلم ديننا. كثير منا هو يقرأ القرآن كما يقرأ بالجرائد، لم يتعلم قراءة القرآن ولا أحكام القرآن، ولم يسعى ليتعلم، ولم يسعى ليحفظ. لابد أن تتعلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل بها البخاري وبواب عليها باب العلم قبل القول والعمل. معنى ذلك أني لابد أن أتعلم ما تصح به عبادتي. العلماء يقولون أن هناك علوم تسمى المعلوم من الدين بالضرورة، لا ينبغي لأحد أن يجهله، بمعنى أنك إذا بلغت لابد أن تتعلم كل أحكام الصلاة حتى تصح صلاته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، قال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 60 سنة. قال: لو مات على هذه الصلاة مات على ملة غير ملتي محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي صلى، فجاء النبي فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: عد فصلي فإنك إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ونظر إلينا، كم واحد منا حقيقة هو يعلم في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عد فصلي فإنك، يقولون أن الطفل إذا بلغ وجاء شهر رمضان فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الصيام. كثير منا يصوم وهو لا يعلم شيئا عن أحكام الصيام بالمرة، إلا إذا اضطر أن يأخذ حقنة، أن يأخذ علاجا أو بخاخة، فهو مضطر أن يسأل فهو لا يتعلم. لذا أول سبيل الآخرة العلم. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فصار الناس ثلاثة مراتب، الناس كلهم أعلى منهم المؤمنون، أعلى منهم المؤمنون، أعلى منهم العلماء، فأعلى درجة هم العلماء. فنحتاج أن نتعلم ديننا، لابد أن نقرأ كل يوم في عقيدتنا لنعلم من الله الذي نعبد. إن الامتحان هو ثلاثة أسئلة، والثلاثة أسئلة محفوظة والإجابة محفوظة. أول سؤال محصلة حياتك فيه في قبرك، من ربك؟ كثير منا يظن أننا سأقول الله كما أقولها في الدنيا، فهنا لا يجيب لسان المقال ولكن يجيب لسان المحال. ماذا تعرف عن الله؟ إنك ينبغي أن تعود إلى بيتك فتكتب كراستك وقلم، وتمسك القلم وتكتب من ربي، وتكتب كل ما تعرفه عن الله. ماذا تعرف عن أسماء الله وصفاته؟ ماذا تعرف عن الله؟ كثير منا لا يعلم شيئا عن الله، وإذا قلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله كذا فهو يتعجب ويستغرب. لذا لابد أن تعرف إلهك الذي تعبد، تعرف أسماءه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلابد أن تعرف أسماء لله 99 اسما، من أحصاها، من علمها وعمل بها. فلكل اسم عبادة. العلم لابد أن تتعلم. كثير منا لا يعرف شيئا عن سجود السهو على الإطلاق وهو لا يسجده، لابد هذا تصح به الصلاة. أكبر إشكال في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة أن أول ما يحاسب عليه العبد فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فصارت هي المعيار التي بناء عليها تقاس الأعمال. فإذا كنت أصلي صلاة أنا لا أرضاها عن نفسي، فكيف أرضاها لرب العالمين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ويل، ويل، فهم يصلون ومع ذلك لهم واد في جهنم، فما بالك بمن لم يصلي. ويل للمصلين، هذه عقوبة لمن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم ينقرها نقرا سريعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. فهو في النهاية هو يقول أنا أصلي، والله سبحانه وتعالى يقول هو يصلي، ولكن في النهاية ما جزاؤه؟ ويل. فالصلاة ليست قضية أن له عندي أربع ركعات، الصلاة عبادة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله المال إلا لإقامة الصلاة. فالدنيا كلها شرعت لإقامة الصلاة. فنحتاج أن نتعلم كيف نصلي، كيف نصوم، نتعلم كيف نقرأ القرآن. إن الفاتحة إذا أخطأت في تشكيلة واحدة تغير المعنى فصلاتك باطلة، يسمى لحن جلي. لحن يعني تغيير في معنى واضح يغير المعنى. فنحن نحتاج أن نتعلم ديننا، لأن دينك هو أن تعيش في الدنيا 60 سنة ثلثها نائم، أما الآخرة فيؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. أين أنا؟ الفيصل العبادة بعلم، أني أصلي بعيل، أني حريص على أن تكون صلاتي صحيحة، صيامي صحيح، حجي صحيح، تكون الشهادة صحيحة. لما سئل وهم بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة؟ قال أليس للمفتاح سنون؟ فلا إله إلا الله لها سبعة شروط لابد أن تحفظها عن ظهر قلب وتعمل به. إذن العبادة ما خلقت، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لابد أن تكون بعلم، فلابد أن تتعلم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، بل الوضوء، بل الوضوء. إنك تأسف أشد الأسف عندما تنظر إلى رجل وقد بلغ الخمسين والستين ولا يحسن يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مثل وضوئي هذا. جاء عثمان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن نحتاج أن نتعلم الوضوء، نتعلم الصلاة، نعلم أزواجنا وأولادنا. قوا أنفسكم أولا، أنفسكم وأهليكم نارا، فأنت مطالب بالنجاة أولا ثم معك زوجك وولده. إذن العبادة، والعبادة بعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته، رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. ربي نسألك أن تعلمنا علما ينفعنا، رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. رب نسألك الثبات حتى الممات، هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت. رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعلها من أمصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم، وصل لهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخير الأبرار وأخم الصلاة.